Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي السودان. هذا الإسبوع نطل عليكم عبر راديو دبنجا وبالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني لنرصد لكم أبرز الأحداث والتطورات على الساحة السودانية. اليوم هو السبت 9 مايو لعام 2026. نطوف معكم في حصادنا لهذا الإسبوع بين أروغة الصحافة العالمية وتغارير غرفة التحرير المشتركة لنسلط الضوء على واقع البلاد في ظل استمرار الصراع. نبدأ جولتنا بفقرة السودان في الصحافة العالمية. فبعد أن دخلت الحرب في السودان عامها الرابع، كيف يرى العالم مأساتنا؟ وماذا كتبت الصحافة الأمريكية والدولية عن تطورات المشهد؟ ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس ليطلعنا على قراءة تحليلية لما تناولته الصحف العالمية هذا الإسبوع.
نعم، شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا يزال السودان حاضرا في صدارة التقارير الدولية مع دخول الحرب عامها الرابع، وتتواصل التغطيات في الصحافة الأمريكية والعالمية، وفيما يلي أبرز ما نشرته الصحافة خلال الأسبوع الماضي. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست التي نشرت تقريرا عن ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سوقا حدودية في دارفور وأودت بحياة مدنيين، مشيرة إلى تصاعد الحرب بالطائرات المسيرة خلال هذا الصراع. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الحرب في السودان التي ترافقها المجاعة والفظائع وآلاف الضحايا تتحول إلى ساحة لحرب الطائرات المسيرة عالية التقنية، وتتنافس فيها قوى أجنبية لها مصالح متضاربة. وكشفت وكالة أسوشيتد بريس أن الحكومة الأمريكية أدانت هجوما بطائرة مسيرة استهدفت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان كانت تنقل غذاء إلى مناطق تعاني المجاعة. وقال المسؤول الأمريكي مسعد بولس إن تدمير الغذاء المخصص للمحتاجين وقتل العمال الإنسانيين أمر مثير للإشمئزاز، وأكد أن إدارة ترامب لن تتساهل في هذا الشأن. وتناولت وكالة رويترز آخر التطورات الدبلوماسية التي اتهمت الحكومة السودانية كل من إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة طالت مطار الخرطوم، وأعلنت استدعاء سفيرها من أديس أبابا. في المقابل نفت الإمارات هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا أعلنت فيه فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات تورطوا في تجنيد عناصر عسكرية كولومبيا سابقة وإرسالها للقتال في السودان لصالح قوات الدعم السريع. وحذر تقرير أممي نشرته وسائل إعلام أمريكية عديدة من أن المجاعة تتمدد نحو مناطق جديدة في دارفور، فيما تسببت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في تهجير 14 مليون شخص. ورصدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الصحافة الأمريكية أن قوات الدعم السريع نفذت غارة بطائرة مسيرة على مستشفى في النيل الأبيض في مطلع أبريل، راح ضحيتها 10 أشخاص من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وأبرز مجلة نيمان ريبورتس الأمريكية المتخصصة في الصحافة جانبا مغايرا، إذ سلطت الضوء على معاناة الصحفيين السودانيين الذين يخاطرون بحياتهم لتغطية الحرب في وقت يدير فيه العالم ظهره لبلادهم. ونقلت المجلة عن أحد الصحفيين السودانيين قوله إنما تمت تغطيته حتى الآن لا يتجاوز 10% من حجم ما يجري فعلا. مستمعينا، هذه صورة مقتطعة مما تنشره الصحافة الدولية عن السودان، صورة تعكس حربا لم تنتهي وأزمة إنسانية تتفاقم وعالما يتباطأ في التحرك. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
إلى ملفنا التالي، حيث واصلت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع توثيق قصص الحرب وأهوال راصدة معاناة المدنيين في مختلف الولايات. وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، صدرت بيانات عدة لمؤسسات صحفية سودانية تصف واقع مهنة المتاعب في ظل الحرب، ومن بينها بيان شبكة إعلاميات سودانيات. لمزيد من التفاصيل حول ما جاء في هذا البيان، التقى برنامج السودان في أسبوع بالصحفية مشاعر دراج لنتابع.
أهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا. تحيي شبكة إعلاميات السودانيات كل الصحفيين والصحفيات باليوم العالم لحرية الصحافة. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالم لحرية الصحافة، يمر هذا اليوم على السودان في ظل حرب دخلت عامها الرابع دون أفق واضحة للحل، مع استمرار استهداف الصحفيات والصحفيين من أطراف النزاع وحلفائهم وفرض القيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وفي ظل هذه الظروف البالغة التعقيد، يواجه الصحفيون والصحفيات مخاطر عالية وأوضاع اقتصادية متدهورة داخل البلاد وخارجها. وقال بيان شبكة إعلاميات السودانيات، برغم المخاطر الجسيمة والانتهاكات المتكررة والقيود المفروضة على العمل الصحفي، يواصل الصحفيون والصحفيات السودانيون أداء رسالتهم المهنية بشجاعة ومسؤولية من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات ونقل معاناة المواطنين المدنيين في واحدة من أصعب البيئات للعمل الصحفي. وقد شهدت الفترة الماضية تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات، شملت القتل والاحتقال والتهديد والحملات التحريضية في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشريد والفصل التعسفي ومصادرة أدوات العمل والتضييق على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة وحماية الصحفيين أثناء النزاعات. ونحيي شجاعة الصحفيين والصحفيات في السودان. تؤكد شبكة إعلاميات إن حرية الصحافة لست طرفا، بل هي ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية بحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. وفي هذا اليوم تطالب شبكة إعلاميات السودانيات بالإيقاف الفوري للحرب وحماية المدنيين بما فيهم الصحفيات والصحفيون والمؤسسات الإعلامية، كما تدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية للانتباه للآثار الكارثية للحرب على أوضاع الصحفيات والعمل على توفير فرص عمل بشروط عادلة ومنصفة لهن. وتشدد الشبكة على أهمية تحسين بيئة عمل الصحفيات وحمايتهن من أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء داخل المؤسسات أو في فضاءات العمل التي أفرزتها الحرب، إلى جانب العمل على توفير فرص التدريب والدعم المهني لتعويض النقص الحاد في المهارات المرتبطة بتغطية الأزمات. كما تطالب الشبكة إعلاميات السودانيات بفتح تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الحرب بحق الصحفيين والصحفيات وضمان عدم الإفلات من العقاب. مشاعر دراج، عضو شبكة إعلاميات سودانيات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وفي سياق متصل بالأزمات الإنسانية، نشرت شبكة عاين هذا الأسبوع تقريرا استقصائيا بعنوان تضييق وعودة غصرية كسلة تحارب النازحين. التقرير يكشف النقاب عن تحديات جديدة تواجه الذين فروا من لهيب الحرب ليجدوا أنفسهم أمام واقع مرير. ولمعرفة تفاصيل هذا التقرير نستمع إلى هذا العرض من رئيس تحرير شبكة عاين.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، تحية واحترام. تقدم شبكة عاين هذا التقرير بعنوان تضييق وعودة قصرية كسلة تحارب النازحين، في إطار التعاون المشترك بين غرفة التحرير المشتركة بمنتدى الإعلام السوداني. ويقول التقرير، يواجه آلاف النازحين في مدينة كسلة شرقية السودان ضغوطا حكومية مكثفة لإجبارهم على مغادرة مراكز الإيواء والعودة إلى مناطقهم الأصلية في ولايات الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتدهور الخدمات الأساسية في تلك المناطق. وتتبنى السلطات المحلية في ولاية كسلة خطة لتفكيك المخيمات وتجفيف مراكز الإيواء مثل المدارس وغيرها من المغار التي اتخذها النازحون مراكز إيواء، بحجة أن استدباب الأمن في الخرطوم وعدد من المناطق التي أتى منها النازحون وضرورة إعادة إعمار هذه المناطق يتطلب الأمر عودة النازحين. وأفاد النازحون باستخدام السلطات للقوة الجبرية والإخلاء العنيف الذي شمل الضرب والتهديد، بالإضافة إلى سحب الخدمات الأساسية مثل صهاريج المياه ووقف المساعدات الغذائية لإجبارهم على المغادرة. وبالفعل أجبر العديد من النازحين على تسجيل أسمائهم في كشوفات العودة الطوعية نتيجة انعدام البدائل والملاحقات الأمنية المستمرة، رغم أن منازلهم مدمرة أو منهوبة ولا تتوفر فيها مقومات الحياة في مناطقهم الأصلية. ويعيش النازحون القادمون من إقليم دارفور قلقا مضاعفا، بينما يعود البعض للخرطوم يواجه هؤلاء مصورا مجهولا لعدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد نزاعات مسلحة. وتسببت عمليات الإخلاء المتكررة في بقاء مئات الأسر في العراء أو تحت المباني غير الإنشاء في ضواحي المدينة، وسط غياب تام لدور مفوضية العون الإنساني في حمايتهم. يسلط هذا التغيير الضوء على مفارقة قاسية، حيث يهرب النازحون من نيران الحرب ليجدوا أنفسهم أمام حرب إخلاء رسمية تضعهم بين خيار العودة إلى مناطقهم غير الآمنة أو العيش في العراء بضواحي المدينة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ختام جولتنا من صحيفة الجبراك نيوز، والتي نشرت تقريرا استثنائيا بعنوان من الخرطوم إلى نيالة، نساء بين معتقلات الجيش وسجون الدعم السريع. التقرير يفتح ملفا شائكا وحساسا حول وضع النساء في مراكز الاحتجاز. أعد هذا التقرير الزملاء أمل يحيى لمياء ومنصور الصويم من الجبراك نيوز، نستمع إليه.
من الخرطوم إلى نيالة، نساء بين معتقلات الجيش وسجون الدعم السريع. منتدى الإعلام السوداني، أمل يحيى لمياء منصور الصويم، جبراك نيوز. منذ اندلاع الحرب في السودان في عام 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحولت حياة آلاف المدنيين إلى سلسلة من الانتهاكات والنزوح والخوف، وبين أكثر الفئات تضرراً النساء والفتيات، اللواتي وجدن أنفسهن في قلب النزاع بين الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والوصمة الاجتماعي. شهادات حصلت عليها جبراك نيوز تحت أسماء مستعارة لحساسية أوضاعهن، تكشف جانبا من معاناة النساء خلال الحرب، وتسلط الضوء على الانتهاكات التي وقعت في مناطق سيطرة أطراف النزاع المختلفة في ظل انهيار مؤسسات العدالة وتراجع قدرة المدنيين على طلب الحماية. سلمى ضحية الطرفين بالمعتقلات. تقول سلمى إن حياتها تغيرت بالكامل منذ اندلاع الحرب في الخرطوم. كانت تدير مطعما صغيرا مع إحدى بناتها قبل أن تتحول حياتها وأسرتها إلى سلسلة من الخوف والملاحقات. وتروي أن إحدى بناتها تعرضت لاعتداء من أحد أفراد الدعم السريع عندما طالبت بثمن طلبات أخذها من المطعم، ما أدى إلى كسر يدها. كما اقتادها أحد أفراد الدعم السريع في وقت سابق إلى جهة تعرف باسم الظواهر السالبة جوار سوق الكلاك للفة، واتهمها بأنها زوجة أحد جنود الجيش رغم أنها غير متزوجة. لكن ما تصفه سلمى بأنه أكثر ما كسر حياتها حدث في يوليو 2025 عندما هاجم مستنفرون تابعون لقوات الدعم السريع منزلها. تقول أنهم تسلقوا سور المنزل واعتدوا على الأسرة بالضرب والإساءات، مضيفة أن ابنتيها تعرضتا للاغتصاب خلال هذا الهجوم. وتضيف أن التهديدات لم تتوقف حتى بعد دخول الجيش إلى المنطقة، إذ استمر أشخاص كانوا من الدعم السريع بحسب روايتها في مهاجمة منزلها وتهديدها. وفي أبريل 2025 تقول سلمى إنها تعرضت لاعتداء جديد من أشخاص قالوا إنهم يتبعون للجيش، ما أدى إلى إصابتها في عينها، بينما تعرضت بناتها للضرب بالعصا داخل المنزل. وتروي أنها حاولت فتح بلاغ في قسم الشرطة منطقة الكلاكلة، لكن أحد العسكريين طلب منها العودة لاحقا وقال لها كلكم جنجويت ومتعاونين وقاعدين معهم، ما جعلها تشعر بانعدام الحماية. وتضيف أن الخوف كان يدفع أحيانا إلى رفع بناتها إلى سطوح المنزل ليلا حتى يتمكن من النوم بسبب الخوف. وفي حادثة أخرى هاجم مسلحون منزلها بينما كان جار لهم يزورهم، خرج الجار لفتح الباب لكنه لم يعد. وتضيف أنها هربت عبر تسلق سور المنزل إلى بيوت الجيران لتكتشف في الصباح أن جارها قد قتل. لاحقا اعتقلت سلمى مع بناتها الثلاث بينهم قاصرة، وتم القبض على الجنات في قضية مقتل الجار وهم مستنفرون يتبعون للجيش حسب قولها، مضيفة تم اعتقالنا مرة ثالثة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وبقينا رهن الاعتقال لعدة أشهر قبل أن تقضي المحكمة ببراءتنا من هذه التهمة. لكن ابنتين من بناتها ما تزعلان في السن بتهمة سرقة مقتنيات من الجيران، وهي تهمة تقول الأسرة أنها غير صحيحة. وتختم قولها: مكثنا 6 أشهر في سجن الكلاك، لو 5 أشهر أخرى في سجن التائبات بأم درمان، لقد أنفقنا مبالغ كبيرة على المحامين خلال هذه القضية. وبعد خروجها من السجن تؤكد سلمى أن حياتها لم تعد كما كانت، إذ تقول: تغيرت معاملة الجيران وأصبحت أشعر بالعزلة بعد كل ما مررت به. سارة: سجن وتعذيب ومرض. اعتقلت سارة حمد من قبل الجيش في منطقة الكلاكلة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وتقول أنها احتجزت لمدة شهر في قسم الشرطة قبل نقلها إلى سجن النساء التائبات في أم درمان، حيث بقيت عدة أسابيع أخرى. وتصف ظروف الاحتجاز بأنها كانت صعبة، مشيرة إلى محدودية الطعام وصعوبة الحصول على المياه. وقالت: تعرضت للضرب خلال فترة السجن، لكن كان هناك بعض الضباط تعاملوا معي بطريقة أرحم من الأفراد، كما أنني مرضت خلال فترة الاعتقال ولم أتلقى العلاج طيلة فترة مكوثي في السجن 3 أشهر. وتضيف بحزن عميق: الحمد لله، في النهاية قدموني للمحاكمة وقضت ببراءتي من التهم الموجهة إلي. انهيار العدالة في زمن الحرب. أدت الحرب إلى انهيار جزء كبير من النظام القضائي في السودان، خصوصا في إقليم دارفور، حيث توقفت المحاكم الرسمية عن العمل في كثير من المناطق، ما ترك فراغا قانونيا واسعا انعكس مباشرة على أوضاع المعتقلين والمعتقلات. وفي هذا السياق أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب. وخلصت تقرير البعثة إلى أن أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي إفادة خاصة لجبراك نيوز قالت المحامية آلاء أحمد إن الحقوق القانونية للنساء المعتقلات في السودان مكفولة بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019 والقوانين المحلية، بما في ذلك الحماية من التعذيب وتوفير الرعاية الصحية وضمان المعاملة الكريمة. إلا أنها أوضحت أن ظروف الحرب الحالية أدت إلى فجوة كبيرة بين هذه النصوص القانونية والتطبيق العملي، حيث تتزايد حالات الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، وتحاكم بعض المتهمات تحت مواد خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في ظل ضعف فعالية آليات الطعن والشكوى بسبب التدهور الأمني وتعطل المؤسسات القضائية. وأضافت أحمد أن القوانين المحلية والمعايير الدولية تكفل للنساء المتهمات بالتعاون مع أطراف الحرب الحق في محاكمات عادلة تتضمن ضمانات مثل الحماية من الإيذاء والحق في معرفة أسباب ملابسات الاعتقال. لكنها أشارت إلى أن الواقع يختلف، حيث سجلت محاكمات سريعة في مناطق سيطرة الحكومة تفتقر إلى الضمانات الكافية، بينما مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لا توجد محاكمات بالمعنى القانوني أساسا، وإنما تنفذ أوامر مباشرة دون إجراءات قضائية، ما يجعل تحقيق العدالة أمر شبه منعدم. وأكدت أن القوانين السودانية تتيح آليات لتقديم شكاوى ضد التعذيب تشمل اللجوء إلى النيابة العامة أو إدارة السجون أو هيئات مستقلة، مع إجراء تحقيقات وفحوصات طبية وفق المعايير الدولية. لكنها أوضحت أن فعالية هذه الآليات محدودة بشدة في ظل الحرب، حيث تعيق الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المعزول وصول المعتقلات إليها، كما أن كثيرا من الشكاوي لا تؤدي إلى محاسبة حقيقية مع استمرار استخدام اعترافات يشتبه في انتزاعها تحت التعذيب. مبادرات للإفراج عن السجينات. في يناير 2025 وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن نحو 400 امرأة من سجن النساء في مدينة أم درمان. وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان سليمة إسحاق، قالت أن الخطوة جاءت في إطار مراجعة أوضاع النساء المحتجزات خلال الحرب وضمان حصولهن على محاكمات عادلة. لكن وفقا لشهادات استمعت إليها جبراك نيوز من داخل سجن النساء في أم درمان، لا تزال المئات من النساء قيد الاحتجاز، لا سيما المتهمات بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع. وأخبرت النزيل المفرج عنها منال جابر، أخبرت جبراك نيوز أن أغلب من أطلق سراحهن من المتهمات ببيع الخمور أو السرقة، أما من دخلن السجن بتهم تتعلق بالتعاون أو التخابر مع قوات الدعم السريع فلا زلن حبيسات في السجن شيطه. إلى ذلك تداولت وسائل الإعلام خلال شهر مارس 2026 اعتقال عدد من الناشطات والإعلاميات في مدينة نيالا بجنوب دارفور عقب مشاركتهن في ورشة حول حقوق المرأة والسلام والأمن، إذ تم اقتيادهن إلى جهات غير معلومة. وتشير هذه الحالات مخاوف جدية على سلامتهن في ظل غياب الضمانات القانونية بالمناطق المتأثرة بالحرب. وطالبت مجموعة محامو الطوارئ في بيان بتاريخ 5 مارس 2026 بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهن والإفراج غير المشروط عنهن وضمان تمكينهن من التواصل مع أسرهن ومحاميهن. كما تداولت وسائل إعلامية الأربعاء 12 مارس 2025 أنباء عن الإفراج 260 معتقلا من سجن ديغريز بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور عن طريق حكومة تأسيس، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهود معالجة أوضاع السجون وتعزيز سيادة القانون. وبحسب منصة السودانية، قال رئيس اللجنة القومية لتوفيق أوضاع سجن ديغريس العميد شرطة فيدرالية عبود أبو كلام، قال إن إطلاق سراح المعتقلين جاء بتوجيه من رئيس المجلس الرئاسي وقائد القوات التابعة لحكومة التأسيس محمد حمدان دقلو، وأوضح أن اللجنة راجعت ملفات المحتجزين قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم بالضمان الاجتماعي عبر قيادات الإدارة الأهلية بين الحرب والوصف. بالنسبة للنساء اللاتي نجون من الاعتقال أو العنف، لا تنتهي المعاناة عند الإفراج، فكثير منهن يواجهن وصفا اجتماعيا أو صعوبات في العودة إلى حياتهن الطبيعية. ويرى خبراء أن تحقيق العدالة للنساء في السودان يتطلب إصلاح قانونية ومؤسسية واسعة إلى جانب تعزيز حماية النساء ومشاركتهن في عمليات السلام. لكن مع استمرار الحرب وغياب المساءلة، يخشى كثيرون أن تبقى هذه الجرائم بلا عقاب وأن تتحول شهادات النساء إلى مجرد ذاكرة أخرى من ذاكرة حرب لم تنتهي بعد. منتدى الإعلام السوداني، أمل يحيى، نمياء، منصور السويم، جبراك نيوز.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بتغرير صحيفة الجبراك نيوز عن معاناة النساء في المعتقلات، نصل معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقة اليوم من حصاد السودان هذا الأسبوع. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا ومنتدى الإعلام السوداني. في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اها أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا
ما ترف ولا لبى لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحقيقة بانجي وصل ليك الرسالة، رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب.
مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي، مما طور من ذكائهم اللغوي.
صوتنا لكل الدنيا من الحلة للميكروفون، الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا.
وكمان فرض الراب كلمات ومصطلحات خاصة أصبح الشباب بتداولوها في حياتهم اليومية للتعبير عن أنفسهم، وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
يو يو،
مرحب بك في دبنجا راب.
أنا مرحبا مستمعي دبنجا راب. والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. صراحة الفكرة ظابطة، يعني كون يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد. وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده.
أنا جنجا وزعيم بالصحر زي منا على تك جلابه تكدب قروش من قلبنا الودر بكين ويقوك حفار.
كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت قبل فترة طويلة شديد شديد شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو
يعني هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه الطاقة السلبية والطاقة يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة يعني خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا يعني فهمتها الحاجة دي اختصارا يعني موهبة يعني انت زي الرسم كده يعني انت الليلة انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل على يعني
الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة شنو الحاب تضيفه في السين السوداني؟
ما عايز أضيف أي حاجة أنا برأيي إضافة يعني ما معروف أنا اللي حاضيفه شنو ولا أنا اللي حعمله شنو لكن شنو أي حاجة في وقتها حلوة
مرحب جار البيت نبرا جاي بقل الثار نار وشرار بكرة تقالوا الزمن دوار يا يوم الصبري وي وليدي جاي نار الصباح واللي قيمات من يديك شاي ست البنات جاي تايقيك معاي نعمل زفاف بي شنقهاي
لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عجلة عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق يعني المسيرة يعني أنا الطريق أنا مشيت فيه يعني بيحكوا منه جزء كبير يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كثيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد لكن التراك ده بالنسبة لي بيعني حاجات كثيرة يعني
جيكسي كتيرا سدارين كلامتك وكواي من فخامتك شان تجيني للسرين نظامتك عادي تبقيت كرامتك ريكتو خلاص وراكم منين اللصيق جبناها دل هنا دقين التتيق برجع لك يا حبي عز مشتبيق قالوا تصيزك نلفتك والمتيق نظهر بالليل احنا ما خففيش توقع لي يا في مكتب فيش نجيب در رصاص جيوب ضد التفتيش لما نموت بين النقص بنيش احجار كريمة معدلنا نفيس فيس بدعمك اخوان وراك حنا كل بيش فيش كل الناس شو كل الناس تحشيش فيش الدنيا بتلف بينا زي دير ويش ويش قوتهم وسخانة تاني ما لازماني ايه كلهم خصاص بلاغاتهم وصلاني ايه نقعوا ونجيب نرجع ليهم تاني 99 جاب الزر التاني بنفتر بندخ الشغل في اغاني الفات كان عشان امو جايد عشاني رئيس للشباب حسين متعم مجاني عملنا المستحيل طلقنا اماني
جيكسي كتيرا سداري كلامتك وقواي من فخامتك شان تجيني للسرين نظامتك عاد تخسر كرامتك جيكسي كتيرا سداري كلامتك وقواي من فخامتك شان تجيني للسرين نظامتك عاد تخسر كرامتك
لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين من وين حتبدأ؟
والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين لأنه فكرة إنك أنت تكتب حاجة يلخص تاريخ بلدك الموضوع فيه حد نفسه كده تحدي يعني إنه البلد كلها بيها التاريخ في تاريخ هسي حاليا كده قاعد تسجل وفي تاريخ قديم يعني الدنيا دنيا لكن عموما كده هبدأ من هسي لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي فيني أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل لأنه هناك أنا قلت لك يا أمان أنا بكتب الحاجة أنا الحاسبها فدي حياة أنا حاليا كده هي حاصلة في الوقت الراهن وأنا حاسبها يعني فهيكون أني أنا أدوينها يا كده هتكون طريقة يعني حاجة أسهل وفيها إحساس أكثر يعني.
وكيف بتولد الفكرة الأساسية للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس مثلا من موقف معين من إن أنا أشوف الشارع يعني بس حاجة كده أنا بكون حاسس إن أنا عايز أعملها فبعملها يعني بدون ما أحس كده أنا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانة مثلا دسيت مان يعني بس دنيا كده.
شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافة الرائعة دي، وزي ما قلت في البداية إنه يعني دي حاجة ضابطة شديد إنه يكون في واجهة يعني بتغطي الجانب ده، لأنه في القديم قديم الأزل كانت الحاجة دي يعني زي ما بنقول الليلة مسفوها، يعني عرفت كلامي، ما في ناس كده كتار، خاصة الفئة الكبيرة السن يعني ما شغالة بالموضوع ده كتير، لكن في الفترة الأخيرة انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبة للكبار والصغار، يعني الحاجة دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافة وبيس.
أي حالة في محلة ذي البراب وشان تكتير ونبراب شان تتطلع، عارفين التوفيق من الله والدي يصير من الله، رومي ديغ الحال لسه مؤمن بالله، كولومبي فرح الزر ده معقوق القديم المعاق آخر ازدار، الكلام بحر وافعال ونصفين جال زي ما ألغى وقروش برضو في الغابي محار، اي تجين وجنب لكن اقصم ما بعلقين عيد باك بكرة لو جلبت لو ياسبين، فهل انت ود الوطن قصدي انتم مختلفين، فخليك بلوش احسن يا جن الوزين، القوم من الله ما بشر مخلوق من تين، وكان الكبيرة ما بين الصنة بنزين، شخصياتنا السايكو مستر بين، طول الصنة ما في بصار لين في الهيلوين.
المحبة بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب،
للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا،
راب في دبنجا، ما ترف ولا لابت لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحقيقة، راب دبنجي يوصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة، من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب، مايك بتفتح المايك،
صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-74.
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا، بنحل للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا،
راب دبنجة،
الراب في دبنجة، ما ترف ولا لعب ده لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجة يوصل ليك الرسالة، ربنا فن ورسالة، من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خيل العزمة من ماسكر بامجرة، بنتكلم على المو يعني كثرة الباخات، مبالغة يا جماعة، موضوع المو إنه منظمة بيجيب ومنظمة بتجيب ده غلط شديد، يعني يعني بنطالب الناشط إنه الناس يتعاون زي المنظمة تتعاون، زي ما الناس قاعدة تتعاون بتساعدهم، تمام؟ إنه واحد يمشي من الساعة 6-3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل موية، ده غلط كبير، والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بينهم مختلفين يعني من جانب لجانب آخر، لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل، ممكن يكون في حالات يعني إنه ولغة النظافة من الإيمان الموية تتوفر، يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها، إحنا بنقول عندنا مستشفيات عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشلنا العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات للزول ويقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي، كلام ده ما صح، يعني بنناشط ونطالب إنه الموية تتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
من البامجورة ماستر المؤقت للاجئين،
أجمت مويه تقريبا الليله عندها اسبوع. كان في منظمه اطباء بلا حدود والصليب الاحمر بيجيبوا المويه، لكن انا لاحظت انه في عدم تنسيق بين المنظمتين. اذا جات الصليب الاحمر بتختفي اطباء بلا حدود، بتجيف يعني، انا something wrong انا ما عارفه ده سبب لنا ازمه بتاعت مويه. اللاجئين اللي قاعدين الان بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، اكثر من 700,000 اسره، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في اكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجه دي احنا ما عايزين نتمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطين قريبين انهم يوفروا المويه داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثه بتاعت امس اللي هي تسميم المويه في معسكر ملح، طبعا وقفوا المويه لحد ما جابوا خبير انه فحص المويه، بعد ذاك الناس شربت، فدي برضو كان سبب الأزمة، لأنه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية. فالماء أساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالموية، ساعدونا بالموية. فاطمة فضل الجاسر، معسكر الباميجورا المؤقت للاجئين السودانيين بالطينة جدربة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعه زي ما بدك تعمل اي حاجه، زي ما شايفين لو ما رحت سددت بالماء والصابون حيكون في رده فعل، يعني يكون في ازمه صحيه في المعسكر. الاطفال بيكونوا وسخانين، الناس الكبار بيكونوا وسخانين، والنظافه هي اساس الصحه، والماء اساس كل شيء.
يلا احنا بنخش هنا يعني عشان نقلل المرض ونحترم يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين والامراض والعفات اللي بتجينا. في ناس هنا يتوفروا الماء، النظافه من الايمان، الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان، يعني احنا اذا ما في مويه بطلنا نتنظف عشان ما يجينا امراض، اللي خير خير من العلاج. لكن احنا بنراجع وبنطالب انه الاتصال بتاع المكتب المواطن بتاع اللاجئ يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس، بدو انه بيتعوض ومشى المستشفى وكده، حاله ما صحيحه.
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبوا
يوم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها، لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا.
الديوان. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنجا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية. وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوف في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيد الناس من لقائنا يا رب.
أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك بتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في أنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
نعم.
ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها اتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا وهو اللي بيقوم بيعرفنا وهو اللي بيدينا أهم شيء. في فترة الحرب دي حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيب ولا دنقناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر، أربعة خمسة أنهر فوق، ستة سبعة ثمانية مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رهد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم، أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات ما. مثلاً أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا بتاعت الدوم والهجليج والنبق، في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، ودي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نسق يعني الناس بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء حصل فيه ده. نحن يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظم قوي، وإنه ممكن يجيب في أي لحظة لو بس نحن من السلام.
أستاذ محمد، هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
تماما. يعني أنا أذكر لك حكاية حصلت. يعني أنا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دل أولاد صغار يعني يمكن أعمال عشرينات كده أو ربما أقل حتى من 25 الاثنين. لما نمروا المعرض، أنا كان عندي المعرض على 2، في جزء في الشاشة اللي هو طبعا أنا هو أكتر من 200 صورة، ده المعرض الأول. 200 صورة ده المعلق فيها في الحيط كان كم 30 صورة، فيه مناطق محددة. يعني مثلا نقول النيل الأزرق أنا تناولتها، مثلا عندي كانت صورة للسوكي، لكن مثلا ما جبت، أقصد عندي صورة لأقدي، وعنده صورة بجارة في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لأنه طبعا أنا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا أوفر لي. فجوا الأولاد كده لما هنا قال لي يا أخي ليه ما في الروسيرس، ليه ما في الدمازيل، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاونوا الشاشة، فلما عاونوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للروسيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم تغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله انت مشيت الحتات دي ومشيت 200 ومشيت كم مرة، لما نكتشف ان انا مشيت اكتر من مرات حسيت بعدك انه بيجوا اصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجة حقتهم هم وكده. فالإعلام والفنون عندها قدرة على أنها تجمع الناس بسهولة شديدة.
لو حسوا علي... أنهم جزء منها. نعم. أستاذ محمد علي، الصورة أو اللوحة بقت هي يعني المؤثر الأخطر والمكون الأخطر للذهنية البشرية، والصورة يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
الصورة هي أكتر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقولها أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس غالبا قد يتكاسلوا، لكن أي الجلد بالذات الأجيال الجديدة دي لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة وبمتعة وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوضة والله وضعه تعب والحرب دي نايد، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرت وشيبت والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعة. لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. أهم ما فيها الصورة هي حقيقية، يعني ما بتتغش. أنا ممكن أقول لك أخاطبكم الآن من الفاشر، أنا قاعد في بورسودان انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بقول يا جماعه. ساحر النعمة، لكن صوره واحده
زمالي محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
بالصورة
وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها. يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره وحتى بقدروا بتنبؤوا بنهاياته.
صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك زول أمي، يعني بتقعد الجماعة اللي بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
نعم.
يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، هم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه نعم. حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
استاذ محمد، هل تفتكر انه الان الحرب السودانيه دي يعني عادت، هل او هي عندها المقدره فانها تعرف الدراما تعريف جديد وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
الحرب السودانيه دي رقمي فداحة ما حصل فيها. أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه.
أستاذ محمد علي حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك الآن، أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل تفتكر أنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
صحافة الموبايل دي أو خلينا نمسك جزء منها إنه صناعة محتوى بالموبايل. نعم. الإعلام القديم وإنت مشارك فوقه عارفنا ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج واواوا. الآن الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
نعم.
أحتاج يعني الناس دول كلهم معاي، ودي ممكن تكون في مشكلة في العربات، يعني مشكلة اقتصادية من الدرجة الأولى إضافة لكثرة الناس وكده. الآن زول واحد ممكن يمشي يعمل، بس كل الموبايل ذاته نفسه ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طريق طرق شغل بتاع إضاءة، في حاجة زول واحد ممكن يعمل الحاجة دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر فيها 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما في أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحد أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في ضم قناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
مستمعنا الكرام حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني، ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الديوان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.